معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الطيب المبارك سيدات بيت النبوة. احنا النهاردة هنتكلم عن زوجة جديدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. احنا النهاردة هنتكلم عن شخصية فريدة من نوعها، عن شخصية يعني قلما يجود الزمان بمثل تلك المرأة. أيوة احنا بنقول كده عند كل واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بس الحقيقة كل زوجة من زوجات النبي لها في جانب من جوانب الشخصية، شخصية المرأة على العموم تختلف عن غيرها، بيكون لها وضع تاني مختلف، كل واحدة لها أحوال كده مختلفة عن التانية تماما. أنا حتى الآن لم أرى تشابه في الأحداث التي جرت لكل امرأة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كل واحدة لها أحوال ان تشابهت في العموم، لكن في الخصوص بيبقى في حاجات كده دخيلة احنا بنحتاج نبرز هذه الاشياء. انا عايز اقول اني هكرر تاني واقول بعد 3 سنين، يعني احنا 3 سنين واحنا بنتكلم في سيدات بيت النبوة، يعني يعتبر ده رمضان رقم 3. احنا بدأنا بعد شهر رمضان واستمرنا سنة، جي رمضان التاني واستمرنا سنة تانية، جي رمضان التالت اللي فات واستمرنا، ودي السنة التالتة اللي احنا هنبدأ بقى فيه بعد كده في السنة التالتة مش الرابعة، يعني احنا من 3 رمضانات فاتوا بقى سنتين، بقى سنتين شغالين في سيدات بيت النبوة. واحنا بنتكلم في سيدات بيت النبوة كان لنا هدف او فكر معين في اتجاه الحديث عن السيدات، اللي هو الحقيقة أنا كان في هدف ظاهري وفي هدف باطني. الهدف الظاهري هو تبصير الناس وتعليم الناس بسيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وده حقيقة، وكمان كشف جوانب الشخصيات التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكلام ده احنا هنلاقيه في كثير من بناتنا ومن نسائنا ومن زوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا. فكنت عايز أعمل حاجة إزاي نستثمر الكلام ده، ازاي نستثمر هذا الفكر عند زوجاتنا واخواتنا وبناتنا عشان نصل بيهم الى هذا الحد اللي كان موجود في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. دي كان الهدف الظاهري اللي كان واضح، ودي كانت حقيقة ما هواش لف ودوران. لكن كان هناك هدف في اعماقي من الداخل، وهو انني احاول ان اذب او ابعد الشبهات التي أثارها الحاقدون على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. حبي العميق لسيدات بيت النبوة وحبي العميق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرني معهم وأن يدخلني الجنة معهم أنا وأنتم جميعا يا رب، قولوا أمين. حقيقة ده حقيقي، فكنت عايز بقول ان فعلا لما كنت اسمع عن من يسيئون الى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام او من يسيئون الى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كنت اتعجب، اتعجب كثيرا، يعني كيف احتمل هذا القلب، قلب رجل او امرأة، كيف احتمل بغض زوجات النبي او اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مش عارف يعني ده قلب عامل ازاي. والنبي عليه الصلاة والسلام قالها كده صراحة، صراحة كده قال حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من الإيمان. النبي قالها كده صراحة، حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من الإيمان، وهو يتحدث عن الأنصار أهل المدينة. ولما كان في مرة كده من المرات النبي عليه الصلاة والسلام بيوزع الغنائم، فوزع الغنائم على الناس كلها، وبعدين ما اداش للأنصار اللي هم أهل المدينة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم زعلوا بقى. فكلام وصل للنبي ده، يا جماعة زعلانين، انت ازاي بتوزع بتدي الأهل قريش وأهل مكة والمهاجرين وسبت الأنصار الذين نصروا رسول الله؟ الأنصار دول متصفين بالطيبة المتناهية، يعني ناس طيبين قلوبهم طيبة جدا إلى أبعد الحدود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فيهم كده الخطبة المؤثرة جدا ويقول لهم أما ترضي يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالمال وترجعون أنتم برسول الله؟ إيه رأيكم الناس ترجع بالفلوس وبالأموال وبالغنائم لكن أنتم ترجعوا بالنبي معكم حب النبي عليه الصلاة والسلام ليكم معكم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ليكم؟ شوفوا قد إيه. فالأنصار النبي قال عليهم الكلام ده. المهاجرين بقى كان ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم السبق في كل شيء وجعل لهم أحكام لوحدهم. المهاجرين دول لهم أحكام تطلق عليهم ما بياخدهاش الأنصار أو ما بياخدهاش الناس غيرهم فلهم السبق حتى في ذكر القرآن الكريم لهم دائما القرآن الكريم يذكر المهاجرين أولا ثم بعد ذلك الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فدائما القرآن يقدم المهاجرين وبعدين نجيب بعد منهم الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية في سورة التوبة. فهنا القرآن الكريم لما يتكلم عن المهاجرين أعطاهم الوضع بتاعهم والمكانة بتاعتهم. ليه؟ لأن المهاجرين دول يستحقوا ذلك. المهاجرين دول ناس أنا مش عارف أوصف لك قلوبهم كانت عاملة إزاي. كانت قلوبهم فعلا تعمقت بالإيمان تعمق شديد جدا وارتبطت بالإيمان ارتباط شديد جدا ولما قعدوا كده ارتكزوا وقعدوا يسمعوا الإيمان ويتعلموا الإيمان من النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم المهاجرين تعلموه بصورة دقيقة جدا ولذلك الإيمان فضل بقى يرتفع في قلوبهم. ربنا قال عليهم كده قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني ربنا أعد قلوبهم مجهزة ورتبها وعمل لهم حاجة كده يعني خلى قلوبهم مختلفة تماما اختلاف وهو بي 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 يعني عارفين زي إيه مثلا زي مثلا إنسان بيعقم حاجة بيعقم مثلا الطبيب مثلا يجي يعمل عمليات أو حاجة فبيعقم المريض وبيعقم مكان الجرح اللي هيعمله وبيعقم الأنية اللي هيستخدمها وبيعقم الأدوية اللي شوف التعقيم. فالقرآن كده بيقول امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني كأنه نقاها من كل الشوائب يعني خلى قلوبهم كده منتقاة نقاها من كل شائبة وأي قلب كان فيه شائبة من الشوائب ما كانش بيكمل. الشخصية بقى اللي معانا النهاردة شخصية بقى من شخصية المهاجرات الأول واحدة بقى مش أي حد والله حاجة تاني خالص. ست اتحطت في موقف أخطر ما يمكن ذلك الموقف أخطر ما يمكن موقف خطير جدا إنها تربت في بيئة كلها قائمة على الكفر والشرك بالله وعبادة الأصنام حاجة يعني ما حدش يقدر يتكلم فيها. وبالرغم من هذا وده عشان اقول لك انك تاخد بالك لما يبقى عندك بنت عندها نبوغ في حاجة ازاي انا استفيد من النبوغ ده لان خدوا بالكم ساعات يطلع بنت كده او ولد يعني حد من الابناء وبعدين يطلع له يعني شخصية كده منفردة وبتاع وشخصية كده يعني قوية وطريقة الكلام كده فيها قوة وفيها كبرياء وفيها كذا فيقوم بعض الناس يفهم ان التعامل مع الشخصية اللي زي دي انك لازم تكسر انفه عشان يخاف وعشان يحترم نفسه لا ابدا ده كلام فاشل كلام مش مظبوط. اللي شخصيته قوية ده هو اتولد كده انت عايز تهدها لا مش هتعرف ما انتش هتعرف نفسه قوية أبية مش هتعرف. امال ده عاوز ايه بقى عاوز تعكس معاه تبقى انت الاقل بقى تبدأ تديله المكان مع الضوابط يعني هي لها ضوابط انا مش بتكلم في التربية انا مش بتكلم في تنمية بشرية او تربية الابناء لكن الموقف ما اثر فيها قوي موقف رملة بنت ابي سفيان دي والدها كان من أعتى الناس كفرا وشركا ومن أبغض الناس للدين وللإسلام حاجة بقى مش ممكن. فالبنت دي اللي هتقلب المجريات الأمور كلها فأبوها صاحب الشخصية القوية العنيفة التي يهابها كل الناس، وهو متمسك بدين أبائه وبالكفر وبعبادة الأصنام، ويخطط بين عشية وضحاها لوأد الإسلام، ويسعى ويتحرك ويقبل بصدره لمحاربة الإسلام. إيه ده؟ بنته تدخل في الإسلام؟ إيه ده؟ حاجة جامدة أوي. هو كمان جامد، فجاب واحدة جامدة برضو، ما هوش أي حاجة. دي بقى مين؟ دي بقى الست رملة بنت أبي سفيان. هقول بقى لما أقول رملة يبقى ديك زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. رملة بنت أبي سفيان اللي هي كنيتها أم حبيبة. أبوها بقى سيدنا أبو سفيان بن حرب، بس أبوها في الأول ما كانش سيدنا، كان على غير الإسلام قبل أن يدخل في الإسلام. شوف الست بقى وقوتها بقى القوية أوي. تزوجت رجل يقال له عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش كان راجل دماغه كلها، ما هو شوف برضو سيدنا أبو سفيان ده برضو إيه، بيفكر بتفكير غريب جدا. يعني بنته عندها رجاحة في العقل، عندها قوة في الشخصية، فلما يجي يتجوزها الواحد مش هيجوزها الواحد دماغه صغيرة ولا فكره ضيق اللي مش هيعرف يعيش معاها، إنما يجوزها الواحد كثير التبحث أو كثير التفقه أو كثير التعلم، فعنده اتساع في الفهم. إنما ما يكون عندك أنت بنت ذكية قوي شخصيتها قوية قوي فتقول لا أنا مش هينفع واحد يفكر كده يقول كده، أنا أقولك أنا هجوزها الواحد يكون شخصيته أقوى عشان يشكمها. ده بترتدنا احنا بكلام يعني بلهجاتنا احنا الفلاحين. والتاني يقول لك لا انا اجوزها الواحد يكون شخصيته ضعيفة شوية عشان يعيشه لوجهة نظره، انما ده غلط وده غلط. انما الصح ايه؟ ان انا اجوزها لواحد في الاختيارات يكون كثير الفهم، واسع الفهم، واسع المدارك. مين واسع الفهم والمدارك؟ اللي عنده قراءات واطلاعات، بيقرأ كتير، مطلع، ففاهم، فعنده اتساع، فيقدر يحتوي الموقف، يحتوي الذكاء، يحتوي القوة، يحتوي الشجاعة، يحتوي قوة الشخصية، لأن عنده العلوم اللي تعمل كده، يبقى أنا عامل كده. فهو عمل كده، سيدنا أبو سفيان عمل كده، جاب عبيد الله بن جحش ده واحد شغلته بقى يعرف كل حاجة، أي حاجة بقى عايز يعرف فيها يتعلم فيها، فراح مجوزها له. انا مش هقف كتير عند زواجها من عبيد الله بن جحش ولا عن الاختيارات ولا عن كذا، مش هقف في الحته دي، لكن انا هقف في حته اللي هي الفكره بس بتاعه ان هو لما جه اختار لبنته وهي قويه الشخصيه جدا اختار لها واحد كثير القراءه والتطلع. فلما تزوجته وبدا الاسلام في ارجاء قريش في مكه، فاخذت رمله ترسل زوجها ليخبرها بأخبار ذلك النبي الجديد. ايه الكلام ده؟ بيقول ايه طيب؟ ايه الأفكار اللي عنده؟ وكان سيدنا أبو سفيان كان منشغل جدا، أبوها كان منشغل جدا بمحاربة الإسلام، فكانت تقعد تسمع أبوها وعمها والعيلة بحالها وهم عمالين يخططوا لضرب الإسلام، فيحصل عندها نوع من انواع اتساع المدارك، انها بتشارك في حربها، قاعده تقول فكر، تشوف بيفكروا ازاي، بيحاربوه ازاي. فبدات بقى بعاطفه البنت بقى والمراه بدات تنتقل العاطفه نحو ذلك الرجل اليتيم الابوي الذي يدعي انه رسول، الذي جاء بدين جديد، الذي كان له اتباع من الفقراء والضعفاء. فاخذت تبحث عن هذا، ما هذا؟ ثم إذ بأولئك القوم وهم ضعفاء ومع ذلك يتمسكون بهذا الدين بهذا التمسك، فلا بد أن تفهم ضوابط هذا الدين حتى تتعلمه. شو بقى العقليات بقى اللي موجودة عندنا دلوقتي كتير، بس للأسف في السنوات اللي كتيرة اللي فاتت كانت الشخصيات دي لما كانت عندنا بس احنا كنا بنوئدها بنقتلها. احنا كنا بنقتل النساء بتوعنا بإيه؟ بمسألة اللي هي قضية التحرير الذي جاء بها بعض الناس قديما في الستينات او غيرها، اللي هم اتكلموا في قضية تحرير المرأة. فبدأوا يتكلموا في التحرير، عاملين التحرير ده ازاي بقى، تحرير المرأة ده عاملينه ازاي؟ قال لك لا، المرأة لازم تخرج، لازم تتعلم، لازم تلبس مش عارف ايه، لازم تسوي ايه. يا سيدي ايوه، تحرر المرأة فتعلمها، ده شيء ممتاز، محدش قال لك ما تعلمهاش، وده كان شيء كويس. ما هو احنا عندنا مشكلة، يا اما ما نعلمش خالص ونقفل البيبان، وده غلط طبعا وجهل، يا اما نعلم فنسيب الموضوع خالص. فدي نحلها ازاي؟ يعني نعمل القصة ازاي او نحلها ازاي؟ فلما عملوا مسألة التحرير بدأوا يعتبروا ان المرأة سلعة، هي مش واخدة بالها بس، وبدأت تتحط القوانين التي تخدم المرأة ومكانة المرأة، والمرأة محدش يأذيها ومحدش يطلقها ومحدش يعملها، وهي لو عايزة تتطلق تتطلق، ولو عايزة تخلع نفسها تخلع، ولو عايزة تجرجر جوزها في المحاكم تجرجر، ولو عايزة تطلع عينيه تطلع عينيه. ايه ايه هو ده؟ شوف الذكاء اللي في المرأة واللي في البنت، المفروض انا استغله، لا انا ما استغلتوش، انا صرفتها عن كده، ابتديت احط لها بقى الموضات العالميه، اللبس مش عارف ايه، فبدات تفكر في حاجات تافهه. هو مش الاصل اللبس ولا البيت ولا جهاز البيت ولا التلاجه ولا الغساله ولا نوع البوتاجاز ولا نوع الفرن، ولا مش هو ده الاصل؟ ده الاصل ان انا لما الاقيها ذكيه اخليها ازاي تبتكر، احطها في مشكله، طب حلي، طب نطلع من المشكله دي ازاي، انا عندي مشكله، طب تعالي حلي لي المشكله. الابتكار ازاي انمي، مش ان انا اصرفها وهي قاعده بتدور على عريس، فبتدور بقى على واحد يكون عنده بيت محترم، عنده عربيه كويسه، عنده شركه، عنده دخل، عنده مصاريف، عنده. ابتدينا نبعد بعيد في التفكير خالص، لا مش هو ده الموضوع خالص، مش هي دي الهدف. فابتدينا نحط المراه في الحته دي، في البوتقه دي، في الموضات دي، تدور بقى على الخامة بتاعت الملابس اللي بتلبسها شكلها عامل ازاي، الشكل معمول ازاي، نرسم على الكمبيوتر، نعمل لها مش هتحط، تعمل شعرها كده، تعمل مش عارف ايه. ده ايه ده؟ هو ده الموضوع؟ لا لا لا، مش هو ده الموضوع، ده الموضوع مش كده خالص. المرأة لم تأتي لهذا، الاسلام صان المرأة وعمل لها مكانة عظيمة جدا، وجعل حتى ان القرآن نزل سورة كاملة سماها سورة النساء، وما نزلش سورة سماها سورة الرجال، لان النساء دي حاجة جامدة قوي، حاجة مهمة جدا. بس مهمة ازاي؟ مهمة ان انا احطها في الطريق اللي تفكر فيه واللي تمشي عليه، ولا مهمة ان انا اعمل ايه؟ يعني هي مهمة، بس مهمة ازاي؟ يعني افكر لها انا في ايه ولا ازاي؟ هو ده اللي انا عايز اقول لك عليه، واللي انا عايزك تفكر فيه، يعني ازاي ان انا انمي هذه الفتاة. فابو سفيان لما بنته كانت بتحضر بدأت تفكر تعمل ايه، فجوزها لعبيد الله بن جحش، فعبيد الله بن جحش قعدت بقى هي تقول له لا احنا عايزين نفكر، احنا عندنا مخ بنفكر فيه، احنا عايزين نشوف الموضوع ده صح ولا غلط، احنا عايزين طب ندرس القصه، طب ايه المواقف بتاعته، طب ايه القران اللي بينزل، يعني ايه قران نزل ازاي من عند ربنا، طب مين اللي جابه على النبي، طب يعني ايه الوحي، طب يجي له ازاي. شوف بقى الاسئله، بقى اسئله كتير جدا كتير جدا، وهو بقى مطالب بيفكر. طب بقول لك ايه، انت بتقرا كتير عن النصارى؟ قال له اه. قال لها اه. طب خلاص شوف لنا كده في الكتب، هل في نبي هيجي، هل في كذا، اقعد ابحث بقى انت واجتهد في البحث. صاحبنا قعد يجتهد في البحث، فقال لها واكد لها على الكلام، فاسلمت رمله بنت ابي سفيان. انتوا عارفين بقى رمله لما اسلمت، ابوها بقى القوي جدا المتين جدا اللي بيحارب الاسلام، قام ناس راحوا له كده وقالوا له انت يعني قاعد تتكلم على الاسلام وتحارب الاسلام، اهي بنتك اسلمت. قال لهم ايه؟ قالوا اه بنتك اسلمت. فراح هو بقى قاعد يفكر طول الطريق وهو رايح لبنته، يا ترى انت انا هتكلم معاها ازاي؟ همسكها بقى اضربها واقطعها واعمل فيها واسوي؟ ودي الفكره اللي اتخذها سيدنا عمر بن الخطاب لما راح وراح ضرب اخته لغايه ما عورها على طول من غير تفكير. لا لا انت ايه اسلام ايه وبتاع على طول. بس التانية برضو كانت جامدة، ايوه اتعورت وكل حاجة، فلما نزفت الدم قدام سيدنا عمر بن الخطاب فاخذت تبدي له ذلك الدم كده، يعني هان عليك الرحم، هان عليك الرحم لاي سبب من الاسباب يا عمر ان تضرب فاطمة بنت الخطاب. شوف بتكلموا فينا حتة، هي بتكلمه في حته بتاعته هو. ايه ده بنت الخطاب مين يمد ايده على ولا يلمسها حتى؟ مين؟ فشوف هان عليك ذلك. فسكت. قالت اتسمع؟ لو انك سمعت يا عمر ربما تغير رايك. ما تسمع يا سيدي، اسمع الكلام. قالت له القران ده في كلام بيقوله حاجه جامده قوي، اسمع بس. اسمع، مش مهم تدخل في الاسلام ولا ما تدخلش، مش قصه، بس انا عايز اقول لك انا ليه عملت كده عشان انا مش عايزك تزعل مني. يا سلام على الفكر، انا مش عايزك بس تزعل مني، فبقول لك انت اقرا بس وانت شوف انت. فبدينا قالت له لا مش هينفع، لازم عشان نقرا الكلام ده عشان يوصلك وينور عندك لازم تكون مغتسل وتكون متوضي وتكون غاسل اطراف ايدك وراسك وبتاع. ايه ده؟ قال لهم خلاص. مجرد بقى ان سيدنا عمر يسمع كلامها يبقى كده خلاص دخل في الخط، تبدا بقى هي تتوجه يا رب يا رب يا رب، فيقرا القران فيسلم سيدنا عمر. دي مش القصه، بس انا عايز اوضح لك ده كان تصرف من سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو كان في نفس قوت ابو سفيان ابن حرب. ابو سفيان بقى لما جه ياخد الموقف قال هو كان اكثر عقلا اكثر رجاحه، يعني هو تفكيره اوسع شويه، فيفكر ازاي. قال لك لا دي بنتي وانا عارف دي رمله، دي لو انا رحت قلت لها وموتها حتى اللي في دماغها في دماغها، فاحنا نروح نكلمها بقى عن الامجاد، امجاد ابوها وامجاد امها وتاريخنا وتاريخ العرب وتاريخ معرفش مين، ونقعد بقى نتكلم. فذهب اليها وجلس اليها، قال لقد سمعت خبرا يا رمله. ده هو بقى بيكلمها، شوف بقى الاب بقى عامل زي الفاره، عايز صغر خالص وصد بنته بقى. العكس، كان دي هي دي امه بقى ولا مش بنته. قال سمعت خبرا انك صبأت وطردت دينك ودين ابائك ودين اباء ابائك. ده مش ده انت سبت الدين بتاعك وبتاع ابوك وابو ابوك، يعني ايه ده؟ حسبي. هل ذلك الخبر الذي سمعته صحيحا ام ان هذا كلام يشيعه اهل الكذب والضلال؟ قالت إنه حقيقي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ما تقولين يا رملة، إيه هو؟ قالت أشهد أن لا إله إلا الله، وفضلت مصرة على الجملة. شوف القوة بقى في شخصيتها، الملمح اللي في شخصيتها اللي هو اللي احنا ناخد بالنا. انت ساعات المرأة بتتعرض لأزمة خطيرة جدا، في ست قوية جدا تطلع من الأزمة، وفي ست ضعيفة جدا ما تطلعش من الأزمة. دي ضعيفة دي كده كده، وفي ست قوية جدا في الطبيعة بس ما تعرفش تطلع من الأزمة إزاي. هضرب لكم مثلا، واحدة مثلا حصلت معها حادث معين، ابنها توفي، بنتها مش عارف إيه، في حادثة، في أي حاجة، فتيجي تعمل إيه؟ كل ما واحدة تدخل عليها تقعد تحكي لها الحكاية من أولها لآخرها، تدخل واحدة تاني تحكي لها القصة من أولها لآخرها، تدخل واحدة تالتة تحكي لها الحكاية من أولها لآخرها، تدخل واحدة 20 من أولها لآخرها، فيفضل الكلام يتكرر 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 حتى يتقرر. فالمخ لو هي ما كررتش المخ يكرر لها وهي نايمة، خد بالك. فدي عمرها ما تطلع من موقف مع إنها صلبة وقوية، لا تطلع. انما الثانيه يجوا يسالوها تقول لهم الحمد لله، هذا قضاء الله وقدره. يعني ايه اللي حصل؟ قضاء ربنا، الحمد لله مات، الحمد لله، تفضل عامله كده. طب يعني ايه الموضوع؟ الحمد لله الحمد لله، احنا شوفي سيبنا الامر لله. يعني هو ايه اللي حصل بالظبط؟ تعرفين احنا عندنا المصريين طيبين قوي في الحكايه، ولذلك الواحد خلاص اتعود اما الناس تكلمهم على طول يكرر الموضوع. بس هو ما تحاولش تقعد تقول له اصلي هو الحمد لله، لا ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله انقذنا، الحمد لله احنا بخير، الحمد لله. لا بس يعني هو ايه بالظبط؟ طب هو امتى؟ طب هو مات ازاي؟ طب هو الدكتور هو اللي عمل كده ولا؟ يا ستي خلاص خير، قصه خير، مات الموضوع انتهى. ف في واحده بقى تبقى غلسه كده في الرد، هو كده دي قويه تعدي. طب واحده تاني اتطلقت، نفس الحكايه، انت اتطلقت ليه؟ نفس احنا عندنا دي بقى عادات رهيبه. يعني ايه اسباب الطلاق؟ قولي لي كده يا اختي اسباب الطلاق، انت مالك ومال اسباب الطلاق؟ ما اتطلقت خلصت. يعني ايه اتطلقت ولا ما اتطلقتش؟ اتطلقت خلصت خلاص الموضوع انتهى. اسباب الطلاق بقى انت مش هتحل، خلص الموضوع. فما نقعدش نحكي بقى في اسباب. فهي كل ما تقعد مع واحده صاحبتها اصله كان بيعمل وبيسوي امه وابوه خاله وخالته عمه وعمته، يا ستي خلاص الموضوع، العقد الذي بينك وبينه الذي كان يجب عليك شيئا من الحقوق انتهى. يبقى تعملي ايه حضرتك؟ تقولي لا خلاص طلقت، يعني والله ما فيش نصيب. يعني ايه السبب؟ الحمد لله والله ما فيش نصيب، ما استريحناش مع بعض. يعني ما استريحتوش ليه؟ يعني هو مش يعني في ايه؟ الستات لازم تموت لو ما عرفتش يعني لازم تقعد تدقق، ما استريحناش. سبحان الله، يعني هو مش بخيل طول الله، هو راجل ممتاز وكل حاجه، بس سبحان الله احنا ما ارتحناش، خلاص بقى يا فلانه. والتاني نفس القصه، يبقى اتحلت ده اتحلت 900 مشكله، يعني 90% مشاكل مصر لو احنا مصرين على دي. انما طلقتها ليه؟ اصلي فيها وفيها وعملت ورا على طول، وطلقت اصلي واصلي واصلي على طول، الشريط شغال. لا يا حبيبي لا، خليك كده ثابته. ولا ما فيش خلاص الموضوع انتهى اهي. رمله بقى بنت ابي سفيان ست قويه جدا، عملت نفس الحكايه. قال لها ايه يا رمله، انا سمعت انك اسلمتي يا حبيبتي اسلمتي، قلت له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هي انت عايز الدليل؟ اهو الدليل. فقال لها يعني هل تركت دين ابائك واباء ابائك يا رمله؟ قالت نعم، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يعني كده بتغيظه اكتر. فكلما اعاد عليها الكلام، كلما اعادت الشهاده، كلما اعاد الكلام، كلما اعاد الشهاده، فسكت اغزي وفكر ماذا اصنع، اضربها ولا يحل. ودايما خليكم عارفين الفكر لا يعالج الا بالفكر، دي قاعده. الفكر لا يعالج الا بالفكر. يعني ولد جالك البيت قال لك انا 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 معجب برايي معرفش مين وفين، وعجباني الحكايه اللي هو حكاوي الروايه. لا اوعى تمشي معاهم، دول ولاد لذين، هتتحبس هتروح. لا مش حل ده، لا ده فكر، اعالجه بفكر. ادور بقى اعالجه ازاي بالفكر، لازم افكر اشتغل وانشط. ما انا قلت لكم الستات بتبقوا وهم بنات شطار واذكياء جدا، يقعد تقعد تدور تتجوز واحد بمواصفات معينه، اتجوزته قاعده بقى مشغوله، النهارده تلبس ايه؟ طقم عامل ازاي؟ بكره تروح فين؟ تسمع بقى المسلسلات، هنتفسح فين؟ هنخرج فين؟ دماغها خلاص فضيت، خلفت، قاعده بقى مشغوله بالولاد، طب تعمل ايه؟ تلبسه ايه؟ تجيب له من انهي محل؟ مش عارف تعمل له ايه؟ مشاغل، طب ماشي، كبر مدرسه، او دي انهي مدرسه؟ لا انا عايز المدرسه دي، طب خلاص وديناه. عملنا كل ده، شوف خد بالك، هي ما بتفكرش، ما بتذاكرش، ما بتراجعش، ما بتقراش. فجأة كده الواد كبر، راح الثانوية، لما راح الثانوية اتلم على شلة كده، جه قال لها بص يا مامي أنا شايف إن أنتوا متخلفين وبتفكروا تفكير تخلف، إسلام إيه وحجاب إيه ومش عارف إيه وبتاع. يا نهار أسود، إزاي؟ دي ثوابت، دي مش ثوابت إيه؟ ثوابت إيه؟ أنت بتتكلمي في إيه؟ ده كان سيبك من الكلام ده كله، ها؟ تيجي هي بقى عايزة ترد، ما عندهاش رد. عايزة دليل، ما عندهاش. النهارده بيسالوا الستات ايه الدليل على ان الحجاب فرض؟ والله دلوقتي بيسالوا الستات يقول لك لا الحجاب مش فرض. امال ايه مش فرض؟ ما فيش ايه في القران بتقول بيسوا الحجاب. يا سلام يا سلام، كده يعني كده. شوف الناس فضيت خالص، هاتوا دليل. ربنا بيقول واضربنا بخمورهن على جيوبهن. جيوبهن لا لا، ده خمور، الخمار ده مختلف فيه، ده ناس تقول الخمار مش عارف يداري ايه، وناس تقول مش عارف ايه، والناس دخلت بعضها في مسائل خلافيه علميه دقيقه بحثيه لا علاقه لعوام الناس بها، فتطلع اصل النهارده ناس كتير بعد الاحداث الداميه اللي بتحصل في مصر والانشقاق في الصف ما بين مؤيد ومعارض وما بين اسلاميين وغير اسلاميين، والكلام اللي حصل اللي هو التفرقه اللي حصلت دي من ساعه لما حصل، ناس كتير قلعت الحجاب. ليه؟ عشان دول ستات ايه؟ اذكياء جدا. بس ايه اللي حصل؟ احنا حطينا رمل وتراب على الذكاء بتاعهم فضيعناهم، خلاص صدوا دماغهم صد. خلينا اكمل معاكم بعد الفاصل. يعني السيده رمله، انا بس باخد ملمح من موقف من مواقفها عشان اقدر بعد كده اقول لحضراتكم احنا نعالج قضايانا ازاي عشان استفيد من ذكر سيدات بيت النبوه. اشوفكم بعد الفاصل.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت
ويطهركم تطهيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا كنا بنقول قبل الفاصل الكلام عن الموقف اللي اتخذته السيدة راملة بنت أبي سفيان، الموقف القاطع، ان هي ثابتة في هذا الموقف وفي هذا المضمار في قوة. ليه؟ لأنها لم تنصرف بأمور الحياة، إنما انصرفت إلى حقيقة الأمر. هي المرأة خلقت لماذا؟ جاية ليه؟ يعني عشان تطبخ وتكنس وتنظف وتعمل وتحبل وتولد وتخلف، إيه؟ جاية عشان كده؟ هو ده، هي دي الرسالة اللي المرأة جاية عشانها؟ ولا في رسالة تاني أقوى من كل الرسائل دي كلها؟ ده المرأة الوحيدة هي التي تحقق البقاء في هذه الحياة، وبدون المرأة لا بقاء. انس خلاص، هتجيب ناس منين وهتتناسل منين وهتتكاثر منين؟ وحتى لو تكاثرت هتربي ازاي؟ مين يربي؟ مين يقوم على التربية؟ وحتى لو ربيت مين يقوم على الرضاعة؟ قولي. المرأة لها دور كبير جدا، لكن نجح أعداء الإسلام في شغل المرأة وإخراج المرأة عن الأصل المضمون. زي ما قلت حضراتكم، أنا ذكرت زمان قديما في 2010 أذكر هذا، اتكلمت عن موقف أمهات المؤمنين وأنا بتكلم عن السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها في مواقفها في الفتنة أيام سيدنا عثمان بن عفان. مواقفها في الفتنة، كان مواقف أمهات المؤمنين في الفتنة أيام سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، كان له مواقف جامدة جدا أنا اتكلمت فيها كتير عشان أوضح. حتى في الثورات كانت النساء لها دور، بس فين الدور بقى؟ دور عامل ازاي بقى؟ ناس تقلع هدومها خالص وتقف تعترض وتعمل؟ لا، دي المرأة عارفة إن هي مش سلعة لا يباع بها ولا يشترى، فكانت تبقى قوية. ولذلك احنا لما بيحصل لنا اي نوع من انواع المشكلات ما بنعرفش نعالج. المرأة لا تعالج. ليه؟ لانها خلاص انشغلت وانصرفت، تقول خلاص هي الست بس يبقى عندها 40 سنة، تقول خلاص انا كبرت بقى وعجزت. 40 سنة هي كبرت وعجزت في ايه؟ ان خلاص بقى مش عايزة تتعلم، مش عايزة تقرا، مش عارفة ترد على اولادها، متجوزة بقى لها 15 سنة وخلفت 3 4 اولاد وراحوا الجامعة ومش عارف ايه ورايحة جاية، وفاكرة بقى هي خلاص عدت الرسالة. لا، ده المرأة لغاية وهي بتموت يجي ملك الموت يلاقي قاعدة ماسكة كتاب بتقرأ، لغاية وهي بتموت بتتعلم، بتواكب العصر، بتواكب الحياة بالعلم، مش بتواكب الحياة بالمضاد العالمية التي يشغلك بها. لا، البساطة هي أصل كل شيء في الحياة، بل وأصل كل شيء جميل. البساطة انك تبقي ست بسيطه كده عادي خالص، شيء جميل خالص، اي لبس اي هدوم اي حاجه، المهم ستر العوره، قصه اي طبيخ اي اكل اي حاجه، المهم بيتعمل، المهم انه موجود، اي نظافه اي ترتيب اي فرش اي عفش مشيت خلاص. البساطه مهمه، مهمه في الحياه. البساطه هي التي تجلب السعاده، انما التراكيب المختلفه والمتغيره لا تجلب سعاده، انما تجلب علينا نكدا كبيرا وهما عظيما. البساطة، الاتساع في الفكر، في التعليم، ان المرأة لا تتوقف عند عام من الاعوام، ما تقولش انا اهلي ما ودونيش اتعلم وانا دلوقتي بعد ما خلفت 4-5 عيال وبقى عندي 50 سنة بقى انا هاجي ينفع تاني هطلع اتعلم؟ ايوه ينفع، حتى اخر لحظة من عمرك اللي تعرفش تقرأ وتكتب تطلع تتعلم كيف تقرأ وتكتب حتى فتنور. اللي بتعرف تقرا وتكتب تقراه في الكتب تعمل، وبعدين مش تعرف كتب بقى تروح جايبه كتب الدين وتقعد وبقى شيخه بعد كده وتقول لنا. لا، كل واحد في تخصصه يعرف اعلى حاجه في تخصصه، المهندسه اعلى حاجه في الهندسه، الطبيبه اعلى حاجه في الطب، مش كل واحده في تخصص تجري في مجالها وتتعلم وان لم تعمل به، ولكن تتعلم وتتنور وتتثقف وتبحث، هذا هو الاصل عند المراه. ده السيده رمله بنت ابي سفيان قعدت تتعلم لدرجه ان ابوها كانوا بيعايروه لانه مش قادر يقنعها ان تترك الدين. تعرفوا عملت ايه؟ هاجرت مع جوزها الحبش، بقى ابوها اللي هو يعني اكثر الناس كرها لهذا الدين واشد الناس حرصا على اخراج هذا الدين من الجزيرة العربية، بنته تدخل الاسلام وكمان تهاجر، ما يسموهاش هجرة يسموها فرار، تهرب فيعيروه، فيفضل يخلص هو يخلص في إظهار حقده على الإسلام ويخلص في إظهار كل التضحية من أجل تطهير الجزيرة العربية من الإسلام. بيفكر بيفكر إزاي يعمل ويدور ويكتر من الموضوع ده زيه زي إيه بقى لما يجي حد مثلا يسافر بره. عشان أوريك برضو إن الناس دي ما تبقاش ما تربتش أصلا ما عندهاش أمهات قاعدة تعلمها يسافر بره فيشوف النظام في أوروبا والحكاية والرواية فيعشق هذا يعشق الهوى فيقولوا له بس صندوق انت اسمك ايه؟ قال له اسمه محمد. قال له لا غير اسمك بقى عشان مش معقول اسمه محمد ايه وبتاع جماعه المسلمين دول تعبانين ومتخلفين ورجعيين وبيقولوا بالخمار ويقولوا نقاب ويقولوا مش عارف ايه والراجل يعمل ايه والست كلام فاضي فما عندوش ثوابت فيروح مغير اسمه سمي نفسه جورج سمي نفسه مايكل سمي نفسه اي حاجه سمي يا سيدي ليه؟ ما عندوش اعتزاز ما عندوش ام قويه تم أخذ أو استنهاض الهمة عند هذه الأم حتى تخرج هذا الولد ولد له قدرة له قوة ترميه كده في البحر ورجع لها تاني فين فين الأمهات دول؟ السيدة رملة كانت كده. السيدة رملة أبوها علمها كده وربها على كده حتى هجرت سابت أبوها وسابت الدنيا كلها. السيدة رملة الكلام عنها كتير ولا يكفينا في الحديث عن السيدة رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي إحدى سيدات بيت النبوة 10 حلقات بل ولا 20 حلقة. شخصية قوية إلى أبعد الحدود والدرجات لها مواقف تدل على هذه القوة المتينة العظيمة. خلينا نعيش مع السيدة رملة بنت أبي سفيان لكن خلينا احنا تقريبا فضل لنا 2 حلقة لغاية رمضان تقريبا كده وبعد كده هيبقى عندنا شهر رمضان المبارك. احنا لسه ما استقرناش على حاجة في مسألة شهر رمضان هنقول لكم ان شاء الله ونبلغكم في الحلقة البعد القادمة احنا اتفقنا على ايه هنبقى معاكم ايه في رمضان على قناة الناس. لكن خلينا نقول ان هنقول 2 حلقة في السيدة رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنها. الحمد لله انا ما عنديش سفريات خارج البلاد فهنكون متواجدين في 2 حلقة دول ان احيانا ربنا وابقانا في هذه الحياة. وبعد كده ان شاء الله باذن الله اكيد هنكمل بعد العيد ان شاء الله ان كان لنا عمر وعيشنا وكملنا ما حضر. أسأل الله أن يجمعني وإياكم دائما على خير حال. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله